أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مر معنا أن رحلة العمر هي رحلة بين القرب من الله عز وجل والبعد عنه لا سمح الله تعالى. رحلة العمر هي رحلة الحرص على القرب من الله سبحانه وتعالى، وهي رحلة الحذر من البعد عنه. وحيث أننا نحن البشر غير المعصومين خطاؤون، فإننا نقترب ونبتعد، والمعاناة الدائمة والكبد هو أن تقل نسبة البعد وترتفع نسبة القرب. أريد لنا أن نثبت القرب من الله عز وجل في قلوبنا بشكل خاص في الصلاة. ومر معنا أن تعبير وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، الذي هو من الآية 79 من سورة الأنعام، مر معنا أن هذا القول هو عبارة عن زرع نبتة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في القلب. ثم في كل صلاة نتعاهد هذه النبتة بالرعاية لتصبح الشجرة طيبة. الإقبال على الله، توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مرحلة. المرحلة الثانية طلب رضا الله سبحانه وتعالى. المرحلة الثالثة طلب إقبال الله عز وجل على العبد. فإذا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا دليل على أن المرحلة التي نحن فيها بصدد معالجتها وتحصين النفس فيها هي مرحلة أن يبدأ هذا القلب بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا توجه القلب والله عز وجل غير راض، هنا يصل الأمر إلى طلب رضاه سبحانه وتعالى. وإذا رضي عز وجل فإن هذا الرضا قد يكون رضا بدون إقبال منه على العبد، تماما كما لو أنك لم تكن مهتما بإرضاء شخص، لم تكن مهتما بالتوجه إليه، لم تكن تفكر بخطائك في البعد عنه، ثم فكرت بتواصل معه، توجه قلبك إليه. المرحلة الأولى توجه قلبك إليه، المرحلة الثانية طلب رضاه، المرحلة الثالثة طلب توجهه هو إليك. هذه المعاني يمكن أن نلاحظها في مفتتح المناجاة الشعبانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، توجه من القلب إلى الله سبحانه وتعالى مع القسم عليه عز وجل بأعز وأحب الخلق إليه وأقربهم إليه. الحديث عن رسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وآله حديث قرب من الله، توسل بهم إلى الله عز وجل. هو أمر سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة، ونحن نفتتح الدعاء بهذا التوسل. اللهم صل على محمد وآل محمد هي عبارة عن دعاء توسل، ودعاء التوسل يعني القلب يريد أن يقبل على الله عز وجل ويريد أن يطلب منه. ماذا يطلب؟ يطلب الرضا. واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك. ما معنى واسمع ندائي غير طلب الرضا؟ واسمع دعائي أيضا معنى طلب الرضا. لو فرضنا أن شخص منا يتحدث مع شخص آخر، لكن شخص الآخر غضبان عليه، ساخط عليه، لا يريد أن يسمع كلامه، لا يريد أن يهتم به، لا يريد أن يفسح له المجال لمواصلة الكلام، هو قاعد حد منه بيقول له اسمعني اسمعني اسمعني، مش بمعنى أنه يعني أنت الآن لا تسمع وأريد منك أن تسمع، وإنما اسمعني بمعنى أرضى عني، يعني دعني أكمل وأوضح، خليني أدخل بحالة أخذ وعطاء معك، اجعلني أتكلم وأجاذبك أطراف الحديث. اللهم صل على محمد وآل محمد، إذن هنا حديث قرب. واسمع ندائي إذا ناديتك، طلب الرضا كذلك، واسمع دعائي إذا دعوتك. وأما وأقبل علي إذا ناجيتك، فهو المرحلة الأعلى، مرحلة اكتمال الرضا، أو مرحلة ما بعد الرضا العادي. الرضا العادي قد لا يقترن بإقبال من طلبنا رضاه، وإنما يكون مجرد رضا، ممكن واحد يقول لك أنا سامحتك وخلص، لكن أن يقبل عليك معناها الرضا، هذا الرضا اكتمل. وأقبل علي إذا ناجيتك، في هذا السياق من المفيد الوقوف دائما وأبدا عند مضامين في المناجاة الشعبانية. أي سياق؟ سياق طلب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سياق أن يصبح وجه القلب متوجها إلى الله عز وجل، متوجها إلى الآخرة يعني إلى الله سبحانه وتعالى، متوجها إلى الدنيا يعني متوجه إلى الأنا، إلى خصوصيات النفس. عندما نريد أن يصبح القلب متوجها إلى الله تعالى، من المفيد لنا بالإضافة إلى الحرص على تثبيت توجه القلب إلى الله سبحانه في الصلاة، من المفيد لنا أن نقف بشكل خاص عند مضامين معينة سأذكر بعضها بالإضافة إلى ما تقدم من المناجاة الشعبانية. المناجاة الشعبانية هي الدعاء الوحيد كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي ورد أن الأئمة عليهم السلام جميعاً كانوا يقرؤونه. من معاني التوجه القلبي وجعل هذا القلب عاكفا بباب الله سبحانه وتعالى، جعل هذا القلب يسير في رحلة أن يكون حرم الله ولا يسكن صاحب هذا القلب في حرم الله غير الله. من جملة المضامين: إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه. وقد تقدم معنا لذلك أذكر غيره أيضا. من جملة المضامين: إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملول. إذن من واجبنا عندما نطلب أن يكون وجه قلبنا متوجها إلى الله تعالى أن نكمل ما بعد أن يتوجه القلب نطلب رضاه سبحانه وتعالى، وبعد طلب الرضا نطلب اكتمال الرضا، نطلب ما بعد الرضا، أن يقبل هو عز وجل علينا. ومن أقبلت عليه غير مملول، يعني لا يمل. في بعض النسخ غير مملوك، وهذا خطأ قطعا. ومن أقبلت عليه غير مملول. إلهي إن من انتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير. وقد لذت بك يا سيدي، فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي، إلى قوله عليه السلام: إلهي وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك، ولها بذكرك إلى ذكرك. يعني حالة التوجه القلبي تشتد إلى أن تصبح حبا وشوقا وولها. الحب الشديد يصبح عبارة عن الوله، المتوله الذي بلغ حبه درجة غير عادية، زاد عن درجة الشوق والحنين. هو عبارة عن الولع، الوله والولع من واد واحد. وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك، إلى أن يقول في المناجاة الشعبانية: إلهي بك عليك. طبعا المناجاة بالأصل تنسب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلا أن الأئمة عليهم السلام جميعا كانوا يقرؤونها كما تقدم. إلهي بك عليك، إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك. أهل الطاعة عنوانهم الصلاة، باعتبار أن الصلاة عمود الدين، فتصبح هي عنوان طاعة الله عز وجل. أهل طاعة الله أهل الصلاة، لكن أي أهل صلاة؟ الذين يقبلون على الله عز وجل بصلاتهم، الذين يتنبهون إلى أن القيام إلى الصلاة هو عمل أساس ورئيس في باب تثبيت التوجه القلبي إلى الله عز وجل، في باب تثبيت الإخلاص لله سبحانه وتعالى، في باب تثبيت حب الله عز وجل، في باب تثبيت استشعار أننا دائما وأبدا بين يديه سبحانه وتعالى. إذا قمنا إلى الصلاة ونحن ندرك أهمية هذا العمل الاستراتيجي الذي هو تثبيت توجه إلى الله سبحانه وتعالى، وما يترتب على هذا التثبيت وصولا إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى، وصولا إلى الذوبان في توحيده عز وجل، فإننا سنستفيد من هذه الصلاة. أما إذا بقيت صلاتنا هي عبارة عن الصلاة العادية، والتوجه عبارة عن خطرات شحطة من التوجه ضعيفة في بداية الصلاة، بعدين مثلا بركوع بسجود، ممكن بقنوت، يعني في عبارة عن ومضات خطرات من التوجه القلبي، وربما والعياذ بالله يصلي الإنسان من تكبيرة الإحرام إلى أن يفرغ من التسليم ولا يعيش شيئا من الخشوع، من حضور القلب، يعني لم يعش شيئا من توجه القلب إلى الله عز وجل. بطارية القلب لا يمكن أن تستفيد، ما بتشحن نهائيا، وتكون صلاته عبارة عن أنه أسقط الواجب، لكن لا يحصل على أي شيء من الثواب على هذه الصلاة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. كمال الانقطاع، يبدأ الأمر بطلب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ويمر بالمراحل التي تقدم الحديث عنها، التي هي عبارة عن طلب الرضا، ثم طلب إقبال الله عز وجل، ثم الوله بعبادته سبحانه وتعالى وصولا إلى أن يمن الله عز وجل على هذا العبد بانقطاعه إلى الله تعالى. يعني هو كان يشكو من انقطاعه إلى الدنيا، من إقباله المستمر على الدنيا، وبدأ برحلة القرب فثبت أن يتوجه قلبه إلى الله عز وجل وقطع هذه المراحل. إلى أين يصل؟ يصل إلى طلب الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد طلب الانقطاع يطلب كمال الانقطاع. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. هذا القلب إذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة، الأمور التي لم يكن يراها يصبح يراها. عندما نريد أن نستهل ننظر في الأفق، يتوجه الوجه إلى المكان الذي يمكن أن نرى فيه. في اللحظات الأولى، ربما في الربع ساعة الأولى، لا نرى شيئا، بعد ذلك نرى. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. أو مثلا من جملة الفقرات المرتبطة مع التوجه القلبي، إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك. الغفلة ما هي؟ يا إعراض، يعني الغفلة هي نتيجة الاشتباك بالدنيا. يصبح الإنسان مشدودا إلى الدنيا ويتحقق الإعراض عن الآخرة، غافل عن الآخرة فلم يلتفت إليها وبقي ملتفتا إلى الدنيا. إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلى قوله أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك. دوام الذكر نقيض للغفل، الغافل لا يذكر. بل في القرآن الكريم من علامات المنافقين قلة الذكر، يعني الغافل لا يذكر كثيرا، أما الذي يذكر قليلا فهو من الغافلين. وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. إلى قوله فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا. المراقبة هي عبارة عن العدل في التوجه إلى الدنيا بحسبها والتوجه إلى الآخرة بحسبها. ولا يجوز أن يكون التوجه إلى الدنيا على حساب الآخرة. والأمر الذي يمكن من تحقيق ذلك هو أن يراقب الشخص منا نفسه فلا يخالف الأحكام الشرعية، يعني يتعلم الأحكام الشرعية ويراقب نفسه هل يطبقها. مثلا نحن مأمورون بالعمل، لكن إذا كان العمل حراما فإن هذا مخالف للحكم الشرعي، لكن العمل الحلال ليس مخالف ولا يتناقض مع العدل بين الدنيا والآخرة. مجرد أن يدخل الإنسان في الحرام يكون دخل في التقصير بالنسبة إلى الآخرة على حساب الدنيا، يعني مصلحة الدنيا. الوضع العام في الدنيا هو وضع مراقبة للنفس ليكون المسار مسار التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أذكر هنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول الحالة التي ينبغي أن يكون الشخص عليها في الدنيا. قيل للنبي صلى الله عليه وآله كيف يكون الرجل في الدنيا؟ قال متشمرا كطالب القافلة. السؤال أنه الإنسان في هذه الدنيا لكي ينجو ويكون من أهل الله من أهل الآخرة، ما هي الحالة التي ينبغي أن يكون عليها؟ الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون متشمرا. طيب متشمر يعني جادا، يعني جاهز، يعني متأهبا. كيف متشمرا؟ كطالب القافلة. واحد كان في قافلة ثم ضاع من هذه القافلة، كم يبذل من الجهد؟ مشي وما بيكون المشي الطبيعي، يركض، يسأل هذا وذاك، لا يمكن أن يرتاح ولو لحظة إلا إذا عجز عن الحركة فيرتاح ليقوى على الحركة. إذن كل جهد يبذله ليصل إلى هذه القافلة. حالي وحالك أيها الحبيب في هذه الحياة الدنيا كما يبين صلى الله عليه وآله وسلم، حال متشمرا كطالب القافلة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: في كم القرار فيها؟ في كم القرار فيها؟ يعني كم هي الفترة التي يرتاح الإنسان فيها في الدنيا؟ فقال: كقدر المتخلف عن القافلة. كم هو طول العمر؟ يعني الإنسان في الدنيا كم يبقى؟ يقول: كما بمقدار ما يبقى المتخلف عن القافلة. قيل: فكم ما بين الدنيا والآخرة؟ قال: غمضة عين. بين الدنيا والآخرة غمضة عين. النقطة التي ينبغي أن نفكر فيها دائما هي: أين الدنيا؟ أين هي الدنيا وأين هي الآخرة؟ نحن الآن في الدنيا، فلو فرضنا أن أمامنا جنازة ميت متوفى، أين يكون الميت؟ الميت في الآخرة ونحن في الدنيا، ونحن والميت في مكان واحد. إذن الفرق بين الدنيا والآخرة غمضة عين. من معناها، من معاني التعبير غمضة عين، الغفلة. يعني الإنسان يكون يفكر بالآخرة فإذا غفل سقط في العمل للدنيا، ويكون يفكر بالدنيا ويهتم بها فإذا تيقظ فتح عينه، فتح عين القلب، أصبح في الآخرة. المسألة حساسة جدا. أما أن نتصور أن الدنيا من هلا لا مثلا 80 سنة إلى 90 سنة أو لبقية 100 سنة من عمر كل شخص، وبعد ذلك الآخرة، يصير واحد يفكر عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة، كأنه الدنيا هلأ بالإيد والآخرة فيما بعد، مع أن الدنيا موجودة هنا والآخرة موجودة هنا. الآخرة الآن باليد والدنيا أيضا باليد. بعدان أي يد؟ الذي يكون باليد هو ما يبقى باتصاله برضا الله عز وجل، وإلا مسألة التملك والملك، وفلان بيملك السيارات كذا وعقارات كذا، هذا كله ملك اعتباري لا قيمة له، ليس ملكا حقيقيا. لماذا؟ لأن الملك الحقيقي لا يزول، الملك الاعتباري يزول. هذا الشخص اللي يملك ما أي شخص منا يملك، أي شيء يملكه، بمجرد أن يموت لم تبقى هذه الأمور في ملكه، يعني زال ملكه. إذن هذا ملك اعتباري وليس ملكا حقيقيا. أختم برواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن من أعوان الأخلاق على الدنيا الزهد في الدنيا. إن من أعوان الأخلاق إن من أعوان الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا. بلكي هذا بعدين بنشيله في: إن من أعوان الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا. إذا أردنا أن نتخلق بأي خلق فاضل، خصوصا خلق التوجه إلى الله تعالى: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فإن الزهد في الدنيا، الإقلال من الدنيا، الزهد يتحقق بأن الإنسان بعض المرات يصوم، الزهد يتحقق بأن يحرص على عدم الإكثار من الأكل، لا يجوع ولا يعيش التخمة، لا يكثر من الأكل. الزهد يتحقق بأن لا تملكه سلعة، لا يملكه شيء. إذن الزهد في الدنيا يعين على الأخلاق، ومن جملة ما يعين عليه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا، والحمد لله رب العالمين.